بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا تذاكرنا البارحة فيما يتعلق بفضيلة العقل، وذكرنا أن العقل منه غريزي أي فطري، ومنه اكتسابي، ومعنى الاكتسابي الذي يكتسبه الإنسان بأسباب يبذلها. وتذاكرنا أن العقل الاكتسابي لا يقوم إلا على أصل العقل الفطري. الإنسان ما هو عاقل بالكلية ويحاول يتعقل، لا ينفع، لابد يكون عنده أصل العقل، يكون عنده قابلية. إذا ما عنده قابلية لأن ينمي عقله ما ينفع. مثل الذي يتاجر وليس عنده رأس مال، كيف سيربح؟ يوفر أولا رأس المال ويبذل الأسباب وبعدها ينجح في تجارته، واضح؟ كنا ذكرنا الطريقة الأولى لتنمية العقل، وهي طريقة كثرة استعمال العقل، فإن العقل إذا استعمل نمى وإذا أهمل نقص. وذكرنا من فوائد أو من طرق استعمال العقل مجالسة ومشاورة كبار السن، إنهم قد خبروا الحياة، استفادوا من الحياة، وهذا من طرق نماء العقل. لهذا الإنسان يحاول عند أن يجالس، ما يجالس الهمل الرعاع والأطفال، يجالس كبار السن يستفيد من خبرتهم وتجاربهم، وهذا من طرق تنمية العقل. هذا من طرق تنمية العقل. وكم نستفيد من مجالسة الآباء حفظهم الله؟ والله جلس معنا الوالد أحمد حفظه الله في العصر واستفدت منه كثيرا، استفدت منه أشياء ما قد مرت معي خلال فترة دراستي كلها، بكلام بسيط مع العقل والتجربة والخبرة، وما شاء الله. فهذا أمر أنا أنصح به نفسي وإخواني، مجالسة والاستفادة من كبار السن، خاصة العاقل منهم. البعض تعرفت ويقيمه من أول جلسة يكون شبه المخرف، هذا ما تستفيد منه، هذا يزيد يضيع لك ما بقي من عقلك. وبعضهم ما شاء الله يكون كلامه متزن مضبوط وعاقل، هذا تستفيد منه، مجالسته فيه منفعة وفيه ذكاء للعقل. الطريقة الثانية، الوجه الثاني، أن يكون بفرط الذكاء وحسن الفطنة. بعض الناس فطن وذكي، فهذا بفرط ذكائه وفطنته ينمو عقله، حتى لو كان صغيرا تجد عنده عقل الشيوخ. وقد أشرت البارحة أن بعض الشباب تجد عنده من العقل ما لا تجده عند كبار السن بسرعة البديهة والذكاء. وقد كانوا يذكرون قصصا كثيرة في كتب الآداب، قصة ذلك الشاب الذي مثل أمام الحجاج، استغرب الحجاج من ذكائه ودهائه وجعل يناظره، حتى أحيانا كان الحجاج ينبهر ببعض عقول وفطنة النساء. فذلك ذات مرة وقف أمامه شاب ويناظر الحجاج، من ناحية أعجب بذكائه ومن ناحية أراد أن يمكر به بشدة ما أغاضه. فلما أراد أن يوقع به اطلعت عليه أمه، أم ذلك الغلام، وقد أراد أن يقطع عنقه ذلك الشاب. قال له: تريد أن تقطع عنقه؟ قطعت كما قطعت كلا في النصف الأعلى. وكان الحجاج حافظ القرآن ومتقن، فجعل يدير في خلده، استحضر وهو راكب على راحلته نصف القرآن، جعل يفكر فعلا ما في كلا في النصف الأعلى. أول كلا في أين؟ سورة مريم، من سورة مريم إلى سورة البقرة لا يوجد كلا في النصف الأعلى، كلها كلا من النصف الأسفل. سمع هذا الكلام، خلى سبيل ذلك الغلام ولم يتعرض له بسوء. ويوجد هناك كتب ألفت في بلاغات النساء، كتب موجودة في ضمن كتب الآداب، بلاغات النساء من أشعارهن وذكائهن وبلاغتهن. وأما اليوم قد تبلدت أذهان الشباب والنساء والصغار والكبار بسبب الجوالات، هذه سببت لهم تبلد ذهني وتبلد أخلاقي وتبلد تربوي، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إلا كان يوجد، حصل ذات مرة مناظرة بين الخنساء وبين حسان، وكان الحكم هو الأعشى أبو بصير في سوق عكاظ، وكانوا يجتمعون في السوق هذا، ويأتي أصحاب أرباب الفصاحة والبيان
وكل واحد يلقي ما عنده والحكم يحكم بينهم. فحصل مناظرة شعرية بين الخنساء وبين حسان بن ثابت شاعر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه. فقال الأعشى: ماذا عندك يا حسان؟ قال: أقول لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، ولدنا بني العنقاء وابني معرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابن ما. قال: ما عندك يا خنساء؟ قالت: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. هي قصيدة طويلة أحفظ من هذا البيت، وهو أشعر بيت يقولون في الرثاء هو هذا البيت، أبلغ بيت في الرثاء هو هذا البيت. فقال لها: أشهد أنك شاعرة الجن والإنس. قال لها أبو بصير: أشهد أنك شاعرة الجن والإنس. فغضب حسان: يعني أشعر مني؟ ما هو وجه الانتقاد؟ بين لي. قال: اسمع، قلت لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، قللت جفانك وسيوفك. لأن الجفنات جمع قلة، والجفان جمع كثرة، وهكذا أسيافنا جمع قلة وسيوفنا جمع كثرة. فانظر كيف كانوا ينقدون الكلام. قال: وقلت يلمعن في الضحى، ولم تقل يلمعن في الدجى. لمعان في الضحى يعني ليس ملفت مثل اللمعان في الدجى، لما تجد إنارة في ظلمة الأنظار كلها توجه إلى ذلك المكان. سكت حسان. قال: وماذا أيضا؟ قال: وافتخرت بمن ولدت ولم تفتخر بمن ولدك. وهذا خلاف ما عليه العرب، العرب تفتخر بالآباء وما تفتخر بالأبناء. قل: أنا ابن فلان، افتخر بآبائها. ولهذا قلت: ولدنا بني العنقاء وابني معرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابن ما. فأذعن حسان في وجه النقد الذي انتقد عليه. والشاهد من هذا أن مطالعة أخبار العرب والقراءة في كتبهم في أشعارهم وأخبارهم مما ينمي العقل، ينمي العقل. إذن الطريق الثانية بفرط الذكاء وحسن الفطنة، وذلك جودة الحدس في زمان غير مهمل للحدس، فإذا امتزج بالعقل الغريزي صارت نتيجتهما نمو العقل المكتسب كالذي يكون في الأحداث من وفور العقل وجودة الرأي. يكون في الحدث الصغير فور عقل وجودة رأي. ابن عباس يجلس مع من؟ ها؟ مع أشياخ بدر، مع كبار الصحابة، حتى أخذ بعض الصحابة في أنفسهم قالوا: لنا أبناء من أمثال ابن عباس، كيف ابن عباس هذا يدخل عمر بن الخطاب مع أشياخ بدر؟ شعر عمر رضي الله عنه بهذا الكلام، فتعمد أن يجمع أشياخ بدر ويدعو من جملة الحاضرين من؟ ها؟ ابن عباس الشاب الفطن الحبر والبحر. فسألهم بمسألة، فيهم كبار الصحابة الذين حضروا بدرا، قال: أنزل الله على نبيه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ماذا عندكم في هذه السورة؟ كل واحد يأتي بجواب، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول. قال: ما عندك يا ابن عباس؟ قال: عندي أنه نعي من الله لنبيه، اقترب اقتراب أجله، أخبره بذلك. قال: والله لا أعلم منها إلا ما تعلم يا ابن عباس. كان في ذلك إظهار لعقل ابن عباس واستيعابه وفطنته، وما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من تلك الكرامة التي هي إثر دعوة من؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح عن ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام دعا لها: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. شاهد أن الشاب قد يكون عنده من جودة الحس والفهم ما يكون كرامة من الله سبحانه وتعالى ورزق يسوقه الله لمن يشاء من عباده. قال: حتى قال هرم بن قطبة، وهرم بن قطبة هو الذي تحاكم إليه عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة، فقال لهما: أنتما كركبتي البعير تقعان معا. يعني ما أستطيع أفرق بينهم، ركبتا البعير ما يقدم واحدة على الأخرى، تقعان معا ويرفعهما معا، ولم يفضل أحدهما على الآخر، فضرب به المثل. قال: حين تنافر إليه عامر بن الطفيل، عامر بن الطفيل هو أبو علي، عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصف بن قيس بن غيلان، من أشهر فرسان العرب بأسا ونجدة وسخاء وكرما، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 84 سنة، ولم يسلم، وعاد من عنده فخرج له خراج في أصل أذنه أخذه منه مثل النار، فاشتد به ومات منه كما في جامع الأصول لابن الأثير، وهو غير ذلك الصحابي الآخر، واثلة ابن الأسقع، أبو واثلة عامر بن الطفيل. وعلقم بن علاثة، علقم ابن علاثة ابن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعاء الكلابي العامري، من المؤلفة قلوبهم، كان سيدا في قومه، حليما عاقلا، مترجم في أسد الغابة في الاستيعاب وفي تجريد أسماء الصحابة. قال: عليكم بالحديث السن، الحديد الذهن، هكذا تجد في كتب الأدب مدح وقدح، يعني من قبل مدح لكبار السن، هذا في بابه، الآن هو يمدح حدثاء الأسنان الذين جمعوا بين حداثة السن وحدة إيش؟ الذهن، حداثة السن وحدة الذهن. قال: عليكم بالحديث السن، الحديد الذهن، ولعل هرما أراد أن يدفعهما عن نفسه فاعتذر بما قال، لكن لم ينكر قوله إذعانا للحق، فصار إلى أبي جهل، فصار إلى أبي جهل لحداثة سنه وحدة ذهنه، فأبى أن يحكم بينهما فرجع إلى هرم فحكم بينهما، فرجع إلى هرم، نعم هرم ابن قطبة، فحكم بينهما. قال: وفيه قال لبيد، لبيد هو أبو عقيل، لبيد بن ربيعة بن عامر العامري، أحد شعراء الفرسان في الجاهلية، وأدرك الإسلام ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد من الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم، وهو أحد أصحاب المعلقات، ولم يقل في الإسلام إلا بيتا واحدا، وهو: وما عاتب المرء الكريم كنفسه، وما عاتب المرء الكريم كنفسه، نعم نفسه تعاتبه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. هذا الذي قاله في الإسلام كما في سر صناعة الإعراب. قال: يا هرم ابن الأكرمين منصبا، إنك قد أوتيت حكما معجبا، وقد قالت العرب: عليكم بمشاورة الشباب، فإنهم ينتجون رأيا لم ينله طول القدم، ولا استولت عليه رطوبة الهرم. وقد قال الشاعر: رأيت العقل لم يكن، رأيت العقل لم يكن انتهابا، ولم يقسم على عدد السنين. إذن العقل هو رزق، يرزقه الله من يشاء، ولكن لا شك أن كبير السن كما تقدم معنا، مع وفور العقل يكون أيضا أخصب رأيا، خاصة في الفهم والتجربة. ولو أن السنين تقاسمته حوى الآباء أنصبة البنين، يقول: لو أن السنين تقاسمته حوى الآباء أنصبة البنين، يعني ما يستركون لأبنائهم شيئا، كل ما تقدم سنه أخذ نصيب الأبناء. الباب لا يزال بحاجة إلى تتمة، وهذا الباب شيق حقيقة، من أسباب نمو العقل القراءة في العقل، قراءة في العقل والعقلاء، وقد صنف المصنفون في هذا، هناك العقلاء وهناك أخبار الحمقى والمغفلين، أخبار الظراف والمتماجنين، وأخبار العقلاء، يعني دونوا كل شيء، دون كل شيء. هذه كتب لابن الجوزي رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.